بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. توصلنا في آخر بحثنا إلى أن الحرام بحسب ظاهر الأدلة من الموسيقى إنما هو الموسيقى اللهوية بدلالة نصوص الملاهي الكثيرة والقرائن التي ذكرناها في حينها، وهذا الأمر يجعل لتعريف اللهوية التي هي قيد للموسيقى المحرمة يجعل له أهمية فائقة. صحيح في الجملة واضح أن المراد من اللهوية في الجملة لا يخفى، حالة مفروغ منها وظاهرة شائعة في المجتمع أن البعض ينساقون في هذا العالم المجون وعالم الفسق وتكون الموسيقى هي واحدة من مظاهره وواحدة من يعني مبرزاته. يبقى إذا صرنا بصدد تحديد الأمر، هذا الأمر أعتقد أولا هو من أهم المطالب، لأن هذه القضية قد وقع الاضطراب كثيرا فيها، وهذا الاضطراب أدى إلى غموض الفتاوى عند المكلفين، بل صار منشأ لتبرير كثير منهم لجرأتهم على ارتكاب العصيان في هذا المجال. تدرون من القضية تصير هي ملائمة للهوى، فيكون أي غموض في النص الفتوى في نص الفتوى يكون منشأ للتبرير ومانعا من النهي والردع، نهي عن المنكر والردع عن ارتكاب. وهذا يقتضي أن يكون هنالك تصدي لتحديد المفهوم وتوضيح بنحو يرفع الالتباس العام فيه. طبعا قبل أن ندخل في المسألة لابد أن نلتفت إلى أن المفهوم حتى وإن تحدد ربما تكون في بعض المصادق نفسها غموض، أقصد من المصادق عن المصادق الكلية، المصادق الكلية للموسيقى، والغموض في كثير من الأحيان ينشأ أن هناك أصناف للموسيقى هي تقسم على أساس جهات القسم فيها. هذه الأصناف ربما يكون لها أفراد غالبة هي تندرج تحت اللهوية، أو أفراد غالبة تخرج عن اللهوية ولكن تبقى بعض أفرادها غير لهوية، فيصير تسامح في افتراض أنها لهوية أو غير لهوية، تدخل أو تخرج مثلا، حتى الأمر لا يبقى هجغان. مثلا هنالك بناء لدى البعض على أن الموسيقى التصويرية هي ليست لهوية، من الأمور المحللة موسيقى تصويرية هذه ما لها علاقة به، كأنه حلال ما بها مشكلة، مع أن الموسيقى التصويرية لعله كما يقال بأن أكثر مواردها هي محللة ليست لهوية، هي هذه الموسيقى التي تعبر تعبيرا صوتيا عن واقع المشهد الذي يقترن معها، لهذا هي صير مؤثر صوتي للتفاعل مع المشهد وخصوصياته. فإذا مثلا مشهد خطر يصير مثلا أصوات كأنها أصوات إنذار، إذا مشهد مثلا لعب، يصير أصوات هي ملائمة للعب، مثلا بعض الأحيان أفلام الأطفال كارتون وأمثاله يصير بها فرد نحو من أنحاء الموسيقى من هذا القبيل. إذا مشهد مثلا صدام ونزال قتال يصير بها أصوات ملائمة لذلك وهكذا. واضح الموسيقى التصويرية، أعتقد أنها هي من المفاهيم الواضحة، ما يحتاج لها توضيح زائد. ولكن يا ترى ألا يمكن أن تكون الموسيقى التصويرية موسيقى تكمل مشهدا لهويا؟ فإذا صارت هي موسيقى لمشهد لهوي طبعا راح تصير لهوي، وإلا هي ليست تصويرية بالمعنى الحقيقي، صار بها خلل أصلا، صار بها خلل في ماهيتها. يعني هي حتى تكون تصويرية حقيقية فهي تكون ملائمة للمشهد الذي يكون. وجدت بعض التعبيرات لطيفة في تعريف الموسيقى، ربما هي أصلها مأخوذة من يعني مصطلحات غربية. يقول الموسيقى التصويرية هي المعادل المسموع للمشهد السينمائي أو المسرحي أو التلفزيوني، بحيث أصلا تذكر في بعض التفاصيل مثلا في تاريخ الموسيقى، علم الموسيقى. احنا بعض الأحيان مضطرون لأنه نتابع بعض الأمور التفصيلية وإن كانت على خلاف ذوقنا وما محتاجيها، لكن إلا علمية. فوجدت أنه مثلا يذكرون أن الفيلم الكذائي الفلاني الموسيقى التصويرية فيه هذه تحولت إلى أصلا رمز كما يعبرون الرومانسي، هو لهوي. يعني الموسيقى نفسها صارت في التعبير عام عالمي عن اللهوية، واصلة إلى هذا الحد. وعليه فإحنا من غير السليم أن ننساق نبني على أن الموسيقى التصويرية لهوية. زين، بعد ذلك الموسيقى مثلا الكلاسيكية هذه معروفة، وكثيرين أصلا يبنون على أنها أصلا ليست لهوية. فيا ترى هل أن كل أفرادها من هذا القبيل أو لا؟ فأيضا قد يصير جنون. الموسيقى العسكرية، موسيقى الابتهالات الدينية، أنا وجدت فتاوى لبعض الأكابر يقول أنه موسيقى الابتهالات الدينية ما بها إشكال. زين، يا ترى هل أن الابتهالات الدينية هي كلها على غرار واحد، على نسق واحد أو متقارب، أو أن بعضها هو أيضا يبتلى بالكيفية اللهوية، مثل ما هو قراءة القرآن اللي هو أعظم الكلام، ورد في النصوص التحذير من التغني به، وما المانع أنه بالابتهالات الدينية أيضا يصير انزلاق بهذا الاتجاه، وصولا إلى القضايا الحزينة والحسينية وأمثال ذلك، وربما أيضا هي تتورط بأشياء من هذا القبيل بسبب عدم تحديد المفهوم. ولهذا تحديد المفهوم سيكون من أهم الأغراض الفقهية. بعض الأحيان الفقهي يجد نفسه أنه يكتفي بأن يبين ضابطة كلية عامة لما يستنبطه من الأدلة، ويوكل أمر التشخيص إلى المكلفين والتطبيق. هذا في الجملة صحيح، ولكن بعض الأحيان يكون الغموض في التطبيق ناشئ من غموض في حدود الأمر الكلي، يعني بعبارة فنية أصولية الشبهة فيه ليست شبهة موضوعية خارجية ناشئة من اشتباه الموضوع الخارجي، وإنما الشبهة والاشتباه فيه شبهة مفهومية ترجع إلى الشبهة الحكمية، لأنه هذا المفهوم الذي هو حرام لم يحدد حكمه، فحتى جريان البراءة فيه والبناء على الجواز أيضا بعد لا محل له فيه، لأنه هو منشأ الشبهة وأمر حكمي، غموض في الموضوع الكلي الذي انصب عليه الحكم وهو مثلا اللهوية. فلهذا هي مفهومية وهي حكمية، مفهومية يعني ماذا؟ مفهوم اللهو، الموسيقى اللهوية، وهي حكمية لأنه الحكم أخذ في هذا العنوان، فمن صار العنوان بغموض يتسرب الغموض إلى هذا. وكثير من الاشتباه هو يرجع إلى هذا وأضرابه، يعني مثل قضية المسكر، كنا نحدد بالضبط ما هو المسكر، لأن هو هذا سيتحكم بطهارة أو نجاسة. تذكرون أبحاث قبل عدة سنوات بحثنا في حكم المسكر، هذا سيتحكم في طهارة أو نجاسة كثير من المواد اللي هي موجودة في عصرنا، بل ربما حتى في العصور السابقة، أنها تكون محرمة أو ليست، تكون نجسة أو تكون بناء على نجاسة المسكر المائع بالأصالة، أو أصلا هو نفس تناولها محرم أو ليس بمحرم. فأما إذا بقت القضية غائمة وعائمة، الإسكار ما هي حقيقته، وراح يصير عندنا غموض، فلن نتصور أن هذا الغموض منشأ ماذا؟ منشأ مجرد اشتباه المصداق الخارجي، ومن ثم فكما يصرح الفقهاء في الاستفتاءات الواردة في هذا الأمر بالخصوص، سيد الخوي عنده كلام كثير في هذا المجال، يصرح يقول أنه إذا كانت الشبهة موضوعية في تشخيص الموضوع فيكون هنالك الحكم والوظيفة العملية هي البراءة. صحيح ليس هذا فيه إشكال، لكن بعض الأحيان في تطبيق يصير إشكال، أنه هذا الاشتباه وهذا الشك هو ناشئ فقط من اشتباه الموضوع الخارجي حتى تجري به البراءة، لو هذا فيه شك في أصل الحكم، شك في أصل الحكم هم لابد يصير على مؤمن، لابد من الفحص عنه، فإذا فحص ووصل إليه فبها ونعم، ما وصل إليه بعد يرجع إلى بعد الأصول العملية، البراءة والاحتياط والإطلاق والتقييد وإلى آخره من الأمور التي تحدد الأمر. واضح إن شاء الله. وبناء على ذلك وجدنا من الضروري أنه نلاحظ، نفحص عن هذه المسألة ما وسعنا ذلك لفرط أهميتها العملية، بل النظرية، يعني هي في بالنتيجة الجوانب النظرية فيها، فنلاحظ التعاريف التي وردت. وفي الحقيقة هذه المسألة من تفتشون في المصادر، في مصادر الفقه التي عالجت هذا الموضوع الاستدلالي في مكتبتنا الفقهية، هي عموما لا تتناول هذه القضية، وإنما تشير إشارات محدودة، تعطي تعريف موجزة جدا للأمر، وكثرة الاستفتاءات فيها بسبب أم كثرة الابتلاء بهذا الأمر واشتباه بعض المصادق وإلى آخره، بحيث ربما نظفر بالاستفتاءات على مزيد من التوضيح للضابطة أكثر مما نظفر بالكتب الفقهية الاستدلالية، لأن هي القضية، هي قضية تحديد مفهوم، ومن يصير به إشكال الفقه يتصدى لتوضيحه وبيانه وتحديده في هذا المجال. التعريف الأول ما عن السيد الخوي قدس سره، قال العبرة في إجابته على بعض الاستفتاءات منقول عنه، يعني موجود هذا في صراط النجاة في الجزء الأول، وأيضا الكتاب الآخر اللي هو اسمه العلومنية السائل أو كذا، أيضا باستفتاءات للسيد الخوي هو أيضا موجود. قال العبرة في الحرمة، طبعا السؤال هو أوسع من الموسيقى، يشمل الموسيقى والغناء، والكيفية اللهوية هي مأخوذة في الغناء والموسيقى. قال العبرة في الحرمة بكون الصوت الغنائي وأصوات آلات الموسيقى مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب، ومتداولا بينهم في نواديهم، فإن كانت الكيفية الصوتية أو الآلة الصوتية من هذا القبيل حرمت، ولو كانت لغاية الترفيه والتسلية، يعني حتى لو كانت غاية المكلف وهو يرتكب مثلا هذه الموسيقى أو يستمع إليها أو يرتكب هذه الكيفية الغنائية أو يستمع إليها، إذا لم تكن غايته الانسياق في هذا عالم الطرب والفسق وأمثال ذلك، بل كان غرضه مجرد التسلية، رجل يسوق بالسيارة، هو يشغل راديو، الراديو هم بعض الأحيان يبث أشياء، أو هو يشغل كاسيت مثلا غنائي، لكن هو مو بصدد أن يتحرك بهذا الاتجاه، هو بصدد أن يسوق، لكن كان يشغل نفسه بشيء من هذا القبيل. على أي حال، فيكون مراده من كون الموسيقى لهوية أنها مناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب، بل أخذ خصوصية أخرى، هذا بالنتيجة العبارة أمامكم، قال ومتداولا بينهم في نواديهم. ولا ريب أن التداول بينهم في النوادي ليس مقوما للموضوع الشرعي، ولكن هذا مشير خارجي إلى الضابطة الشرعية. يعني من الصعب جدا وثقيل جدا أن ننسب إلى السيد الخوي رحمه الله أنه يرى أن التداول فيما بينهم هو الضابطة، هو المفروض أنه هو هناك ضابطة محرم، فإذا فعلوها ارتكبوا الحرام، إذا لم يفعلوها لم يرتكبوا الحرام. فهذا الشيء نفسه قبل أن يتداول، أول ما شرعوا به يعني يكون حلالا، إلى أن يتداول بينهم يتحول إلى حرام، فنحو من أنحاء الموسيقى. افرض صار فرد إبداع وتطوير في هذا عالم الموسيقى، جاءت موسيقى جديدة، ابتداء كانوا يستعملونها بشكل نادر، ثم شاعت بينهم في مجالس أهل الله، فابتداء تكون حلال بعدين تكون حرام لأنها شاعت بينهم جدا بعيد، لأن هذا أمر إشارة توضيحية لأمر خارجي. فرح تصير ضابطة السيد الخوي التي نستفيدها من كلامه هو أن الموسيقى اللهوية هي المناسبة، هذه عبارته، لمجالس أهل اللهو والطرب، طبعا مع شيء آخر. احنا هذا هو قال أو الآلة الصوتية من هذا القبيل، هذا سنوضح. وقال في موضع آخر، عند نكتة أخرى سيد الخوي هنا مهمة، وقال في موضع آخر والحرام في الكيفية هو ما يناسب مجالس الطرب واللهو، أيضا نفس العبارة، وما يستعمل بالآلة المعدة للهو وإن لم يقصد به اللهو. واضح أن السيد الخوئي عنده عنوانان للموسيقى المحرمة، وهذا أمر ربما يكون مغفولا عنا، لكن الإنسان إذا يراجع الاستفتاءات الكثيرة الواردة في هذا المجال لا يبقى لديه أدنى شك في أن هذا هو مبنى السيد رحمه الله، فهو يرى أنه يوجد للحرمة موضوعان، أحدهما كون الكيفية مناسبة لمجالس اللهو والطرب، والثاني استعمال الآلات المعدة للهو وإن لم يكن الصوت لهويا. يعني مثلا إذا قلنا كما هو بالفعل المزمار هو من آلات اللهو، فإذا كان البعض يزمر بالمزمار تزميرا ليس بلهوي، والمزمار هو آلة لهو بعد مو مشتركة، آلة لهو، إيش راح يصير؟ راح يصير أدنى تزمير بالمزمار هو محرم، حتى لو كان فاقدا لكل المقومات التي ينبغي أن تكون في الموسيقى من باب أنها إيقاع منتظم كذا مؤثر في النفس إلى آخره مما هو من شؤون الموسيقى، بعد ما راح يؤخذ فيه ذلك، لأن هو يرى أن الاستعمال محض الاستعمال لل هذه الآلات هو بنفسه حرام، وهذا يجعل عنوان آخر في قبال عنوان الكيفية اللهوية المناسبة للناس، بل ذاك اللي هو الكيفية اللهوية المناسبة لهم. فإحنا عندنا الكيفية اللهوية هذا واضح بعد، هو المناسبة لمجالس أهل اللهو والطرب تعبيرا، وأيضا من جانب آخر ماذا؟ الاستعمال الآلات اللي هي آلات لهو. وكأنه بذلك يتمسك بأدلة النهي عن استعمال آلات اللهو التي تضمنت ذكر الآلات الموسيقية، إضافة إلى تمسكه بأدلة حرمة الموسيقى اللهوية. يعني هو كأنه يأتي، وأنا أتفهم أنه السيد الخوئي لماذا يصل إلى هذه النتيجة التي قد يكون فيها غرابة. طبيعة مدرسة السيد الخوئي الفقهية، هو ذائقته الفقهية، طريقة استنباطه هي هذه اللي احنا يعني جربناها ولاحظناها من خلال يعني ملاحظة مختلف الأبواب، وبقيت موروثة بين تلامذته ومتمسكين بها أيضا جدا. نلاحظ عنوانين وإن كانا متقاربين لا يوجد بينهما تنافي وتعارض. فالأصل العرفي ماذا يقتضي؟ يقتضي الأخذ بكل منهما على نحو الموضوعية. فش راح يصير؟ احنا عندنا حديث عن حرمة آلات اللهو ومثلا حرمة استعمالها او ما اشبه ذلك، هاي الآلات الموسيقية اللي هي تبحث في حرمة آلات الباطل وآلات اللهو ووجوب إتلافها وما اشبه ذلك، وجوب بيع حرمة بيعها وما اشبه ذلك من الامور. هذه هنا عندنا أدلة تدل على ان هذه الامور ما يمكن انه تبقى. ايش صار؟ صار بعد هذه الامور محرم استعمال. عندنا أيضا أدلة دلت على حرمة الملاهي، استعمال الملاهي، هاي الأدلة الكثيرة التي كنا نقرأها في هذه الفترة السابقة، والمعازف اللهوية وما أشبه ذلك. هذه الأدلة استفاد منها ماذا؟ حرمة الموسيقى اللهوية. وما استفاد حرمة العزف مطلقا، هو ممن استفاد حرمة الموسيقى اللهوية بالخصوص قيد. صحيح؟ عندما يلاحظ كلا من العنوانين يجد أنه عنوان مستقل لا يتنافى البناء عليه مع البناء على الآخر، فيبني على ماذا؟ يبني على أن للحرمة موضوعين مو موضوع واحد. بينما بحسب ذوقنا أننا حينما ننظر إلى أدلة هي متداخلة فيما بينها، عرفان هي لها حكم واحد، عناوينها فيما بين بعضها البعض متداخلة بشكل كبير، نجد أنه عرفا حتى وإن لم تتنافى فيما بينها احنا لابد أن ننظر لها نظر مجموعي ونستنبط منها. والنظر المجموعي للأدلة والظهور المجموعي لها حجة ليس فقط إذا تنافت بحمل العام على الخاص، وكان العام مثلا يثبت والخاص ينفي فنجمع بينهما بالجمع العرفي بأن نأخذ بالخاص ونقدمه على العام، أو نأخذ بالمقيد ونقدمه على المطلق وما أشبه ذلك. لا، الأمر عرفان هي نكتة الجمع بين العام والخاص، هي تقتضي الجمع بين النصوص الواردة في موضوع متداخل اللي هو بنظر العرف موضوع واحد، أن نأخذها بنظر الاعتبار والنجمع. ولولا هذا الأمر لكنا أخذنا بحرمة المعازف مطلقا، كما لاحظنا أن بعض الأدلة التي دلت على حرمة المعازف بشكل مطلق حتى غير اللهو ما أخذت عنوان اللهو، وكان المفروض ماذا؟ أن نبني على حرمة المعازف مطلقا. وأيضا عندما نأتي إلى الأدلة التي دلت على اللهو نقول العزف هو بنفسه كل المعازف مطلقا هي حرام، وأيضا الموسيقى اللهوية أدلة الملاهي أيضا نأخذ بها نقول ماكو مانع، مثبتان ما حد ينفي الآخر، ونأخذ بالقضية على هذا الأساس. لكن احنا نشوف هذا جدا غير عرفي، جدا غير عرفي. المتكلم إذا عنده كلام في موضوع هو بطبيعته أصلا عرفا واحد، فنجمع نجمع كلماته نطلع بحصيلة واحدة أنه هو هذا ماذا يريد في هذا المجال. وإذا كان عنده جهتان بهذا النحو المفروض تصير بياناته جدا واضحة ومميزة للجهتين. يصادف احنا بعض الاحيان في بعض الشؤون اللي هي الشارع عنده جهتان، عنده محرمات الاحرام بعض النكات المهمة، احنا ما يصير نقيس محرمات الاحرام بنظرة واحدة، واحد بكفارة واحد ما بكفارة، واحد يفسد الحج واحد ما يفسد الحج، بعد ما نقدر نقوم نعمم، لكن هو يصير بصدد البيان، هو يصير بصدد توضيح القضية. اما اذا لا الامر مسكوت عنه، وهو الحديث عن آلات الله، آلات الله عادة ما ينظر اليها بما هي هي، وانما ينظر اليها بما هي ادوات وآلات لذلك الفعل. فمرة يتحدث عن الآلة، مرة يتحدث عن اللهو نفسه، مرة يتحدث عن العزف والتزمير، مرة يتحدث عن المعازف، مرة يتحدث عن الملاهي وهكذا. فالتفكيك والبناء على وجود موضوعين، احنا عندنا هذه الآلات استعمالها مطلقا حتى في غير العزف اللهوي يصير حرام، وعدنا عزف قد يصير بالآلات المشتركة أو بغير آلات اللهو، هذاك هو لهوي، هذاك يصير هو عنوان آخر للحرمة. هذا جدا خلاف العرف، جدا خلاف العرف، لا يمكن البناء عليه. على أي حال، ومن جهة أخرى، فإحنا كبرويا ما نتفق مع السيد الخوئي في الضابطتين، ومن جهة أخرى فإن تعريف الكيفية اللهوية بكونها مناسبة لمجالس اللهو والطرب تعريف لا يخلو من غموض، وهو محتاج إلى مزيد من التعريف. ومن هنا وجدنا سيلا من الاستفتاءات الموجهة إليه قدس سره التي تشكو من غموض التعريف، وقد جمع بعضها في كتاب صراط النجاة. إذا واحد يفتش هناك يجد أصلا يعني بعضها بشكوى مريرة من غموض الأمر، مو فقط أنه بأسئلة متعددة، أسئلة متعددة طبيعي أن تحصل في أي شيء، مثلا الناس محل ابتلاء ربما يسألون عنه، أما أنه لا يصير سؤال عن ما مقصودكم بالاستفتاء أو مقصودكم بالفتوى نفسها. المهم هذا التحويل على مجالس أهل اللهو والطرب، فالتحويل ما راح يوضح القضية. زين هو ماذا يكون في مجالس أهل اللهو والطرب؟ هذا في التحويل على أمر خارجي. زين هذا الأمر الخارجي شنو هي حدوده؟ احنا اذا ما نعرف الحد وما نعرف الضابطه يبقى الامر غامض. ولهذا لاحظوا، هل يوجد مثلا نقول بحسب ما، مره نقول قيمه سوقيه بحسب ما هو في السوق، لا باس، هو قيمه سوقيه وتعامل وكذا، اما تحويل على ما يجري عندهم شلون تحويل على ما عاده مثلا معونه الظالمين به ضوابط، شنو حدودهم في ظلمهم في غير ظلمهم كذا، أما نقول حسب ما هو قائم عندهم، شنو ما هو قائم عندهم؟ هو أمر هو طبيعته أصلا مو ثابت متغير، ثم بطبيعته شلون واحد يقدر يحيط بحدوده؟ خصوصا المؤمنون عادة أصلا هم عندهم عفة ويعني ابتعاد وتقوى عن الالتفات إلى خصوصياته والخوض في ذلك العالم، فشلون راح يقدرون يشخصوا؟ شخصوا إجمالا واضح، بعض الأمور واضحة، هذا نقول هو من شأن الفسقة أجلكم الله، هذا مبين. لكن هذا الشيء يصير توضيح في الجملة مجمل مو تام، في قدر متيقن واضح لا بأس، هذا بلا إشكال. أما أنه يصير حد ويصير تحديد وبيان للأمر، هذا اللي هو يبقى غامض. فلهذا هذا التعريف هو ربما يكون صحيحا ولكنه ليس وافيا، فلا يحقق الغرض بشكل كامل. طبعا هو أفضل من أن نقول الموسيقى اللهوية، اللهوية بعد أكثر إجمالا وأكثر غموضا، مجرد واحد يقول لهوية طبعا فهي خطوة إلى الأمام في توضيح الأمور ولكنها لا تكفي. التعريف الثاني ما ذكره السيد الأستاذ مدن ظله، من أن الضرب على الأواني. طبعا أيضا هو في الإجابة في إجابة على استفتاء أنه يقال أن الضرب على الأواني إذا كان بكيفية لهوية فما هو الحكم؟ فهو عند هذا التعريف لا يخلو من دقة، تأملوا فيه. الضرب على الأواني كالضرب على الطبول، إن ابتنى على التلذذ والتلهي بها حرام. وقد ذكرنا معيار اللهو المحرم في الغناء في بعض الاستفتاءات الواردة إلينا، وأن المراد ما يتعارف عند أهل الفسوق ليس فعلية استعماله عندهم. من يقول المتعارف عند أهل الفسوق مو اللي هو بالفعل مستعمل عندهم، حتى تيجي هذه الإشكالات أنه هذا أول ما استعمل كيف يكون؟ هذا ما كان متعارف، فهو يكون بالبداية حلال، إلى أن يستعمله يصير حرام، يعني الاستعمال هو لا موضوعية له. وإنما الشيء اللي يقول هذا حتى يصلح لتفسير كلام السيد الخوي رحمه الله. السيد الخوي يقول المناسب، من قال المناسب لهذا؟ المناسبة من يكون بينه وبينه مناسبة حتى لو هو بالفعل ما مستعمل، لكن هو شأنه هو هذا، مناسبته لهذا. واضح إن شاء الله؟ فيقول ليس فعلية استعماله عندهم بل ما يبتني على التلذذ اللهوي. زين، ما هو التلذذ اللهوي؟ بالخروج، ويوضح بالخروج عن مقام الجد والواقع الحاضر إلى نحو من العبث المبني على التوجه لباطن النفس وتنبيه غرائزها. لا يقصد الغرائز الجنسية فقط، الغريزة الجنسية، الغرائز عموما، وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها. يعني إذن هي محاولة تحريك مشاعري يجرح الصير، إشباعا لرغبتها في المزيد من الابتهاج فرح والسرور أو التفجع، الحزن والتفجع أو الفخر أو الغرام أو غير ذلك حسب اختلاف الظروف والمناسبات. فكأن النفس هي بحد نفسها بحالتها الطبيعية هي عندها درجة من الاستقرار من حيث المشاعر. هذا التأجيج المشاعري اللي يصير استنادا لماذا؟ إلى استعمال اللهو، الاستعمال الموسيقى اللي هي إلها تأثير على مشاعر النفس. الموسيقى بلا إشكال هي بطبيعتها مؤثرة في المشاعر، فهذا الانسياق مع المشاعر هو الخروج عن الحالة الطبيعية المستقرة المعدل الطبيعي للإنسان، خروج عن والإيغال به، لأن النفس هي عندها نزوع في بعضها أن تخرج عن حالها عن طبيعتها عن استقرارها، هي تخرج عن طورها. واضح إن شاء الله؟ خل أضرب مثال آخر. بعض الأحيان الإنسان خصوصا الذين يتذوقون الشعر هم يشعرون بجفاف، بحاجة إلى أن يسمعوا شعرا، والشعر لطيف شيء هزة يأثر بي. طبعا الشعر هو بطبيعته مو محرم، بس مكروه، مو مكروه على الكلام في حدوده، لكن شنو يريد؟ يحرك مشاعره، يخرج من جموده. هذه الحالة إذا أراد لا يعبر عنها، طبعا الشعر مهما يكون عادة هو بطبيعته ما إلى ذاك التأثير مثل الموسيقى، خصوصا الموسيقى اللي يصير مع الشعر اللي هو بشيء من هذا القبيل، يصير مؤثرات، ذاك يصير أشبه بحالة السكران أجلكم الله. هناك مناسبة أصلا بين الخمر وبين الموسيقى، وبعض الأدلة عندما قرأناها سابقا هي أصلا تشير أن هاي مجالس الخمرة هي عادة تصير بها موسيقى. قرأنا أصلا بعض الأمور بالخصوص، يعني يوجد هاي حالة الخروج. السكر هو أيضا هو حالة من الحالات التعطيل للعقل، لكن مو تعطيل كامل بحيث يخرج عن العقل، لا، وتحريك المشاعر. هذه الحالة السيد هو يرى أن اللهو التلهي هو هذا معنى. وهو وإن كان غالبا ما يتحقق عند أهل الفسق والملاهي، ولكن جعل الضابط في استعمال الملاهي هذا الأمر النفسي ليس واضحا من الأدلة التي ظاهرها حرمة استعمال المعازف بالكيفية اللهوية العرفية. ولهذا لو استعملها بعضهم دون أي قصد للتلهي، بل كان قصده منحصرا بالمنافسة الفنية، مسابقة فنية من يعزف أفضل، هو أصلا ليس بعالم التلهي وإنما بأداء الأنغام بدقتها، هيك يصير غلط. في مثله ما عنده حالة تلهي، عنده منافس، فنقول هذا خارج مصداقا عن تلهي، لهذا بلا إشكال هو نحو من أنحاء استعمال الموسيقى اللهوية. يعني بعبارة موجزة قبل أن نشرح كلامنا كله في مناقشة السيد، السيد قاعد يبين البعد النفسي للقضية، وهذا تحليل جميل مفيد جدا يساعدنا في فهم المطلب، ولكن هذا يصلح ضابطه؟ ما يبدو أن يصلح ضابط، لأن الموسيقى المحرمة هي كيفية صوتية، كيفية صوتية مو كيفية نفسية. هو كأنه أجعلها كيفية نفسية، يعني ظاهر عبارته هذا. سيبقى بعدين قد واحد من يسأله هو قد يقول أنه وجد كأنه هناك شاغر في توضيح هذا الأمر نفسيا، فالإنسان من يلتفت إلى النكات فيقول هذا الأمر الخارجي الملائم لهذا الأمر النفسي. إذا كان كذلك لا بأس، بس إحنا وظاهر العبارة هذا ضبط القضية وتحديدها بهذا الحد النفسي مو واضح. فلهذا لو كان القصد منحصرا بالمنافسة الفنية أو الحفظ للمقطع الموسيقي، أو القصد منحصرا بتحصيل الأجر المالي لأداء هذه القضية، بهذا الموسيقي يقوم بالعمل وهو فكرة أصلا بعالم ثاني، مو ما عنده هاي الحالة التي يتحدث عنها السيد، الخروج من مقام الجد إلى هذا مقام التحريك المشاعر بكل خصوصياتها، أو الاختبار لمدى كفاءة الآلة الموسيقية أو ما شابه ذلك دون أي قصد للتلهي، فهل يسعنا أن نتوقف في حرمته مع أن إطلاق الأدلة ينطبق عليه بلا إشكال؟ هذه الأصوات اللي تصير في ضمن هذه الأمثلة التي ضربناها، هذا بلا إشكال يصير ظاهر الأدلة أنه يشملها، أنها نحو من أنحاء استعمال الملاهي بلا إشكال. كما أنه من جهة أخرى إن كان المرء يتلهى بفرقعة أصابعه أو بالضرب الخفيف على رجله أو كتابه، أو كان يدندن بآية من كتاب الله أو بمقطع من مناجاة أوليائه، هو يتفاعل وياه يتأثر به، فهل يعد فعله هذا في نظر العرف استعمالا للملاهي أو ارتكابا للغناء؟ عرفا هذا يسموه ارتكاب للغناء، بحيث تنطبق عليه أدلة الحرم المتقدم جدا بعيد. وبناء عليه فلا يمكن، بناء على هذه الملاحظات لا يمكن قبول ما ذهب إليه دامت فوائده كضابط نهائية، رغم أن ما حققه من معنى له وبيان خلفياته النفسية لا يخلو من أهمية كبيرة، ولكنه وحده ليس كافيا لتحديد الضابط وحدوده بشكل تام. والحمد لله رب العالمين.